بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصائم إذا أكل وشرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام قال: حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قول: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. فالأصل القاعدة رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان إذا نسي أي أمر من الأمور فلا يؤاخذ عليها، ولكن لابد أن يكون هناك فرق بين النسيان وبين غفلة القلب، وهذا مهم جدا. الإنسان لما ينسى مجرد يعني لحظة من اللحظات يعني يغفل أو يغفل إغفاقة بالنسبة لعقله، فيحدث بعض النسيان. أما الغفلة فالإنسان يكون غافل قد يستمر هذا إلى وقت. وذلك فرقنا بين مثلا من أكل لقمة نسي فأكل شيء في يده، شيء في يده، شيء كذا فأكله ناسيا، هذا نسيان. لكن جلس وأكل وشرب، لما سمض طعام الغداء وسخن الطعام ثم وجلس يأكل وبدأ يأكل إلى أن فرغ من الطعام، ونقول هذا نسيان، هذا يستحيل. ولذلك يعني غالب العلماء يقولون هذا لا يمكن، هذا يكون أبدا، أن هذه العبادة من أصلها باطلة مهدومة. ولذلك أصل العبادة القصد، ولذلك بدء العبادة النية التي يقصد بها العبد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا كان يتقرب شيء هو غافل عنه فهذه لا تقبل. وعلى هذا المقصود بالأكل ما كان لحظة أو حال النسيان، لما هو تعريف النسيان نسي. وكذلك من شرب، واحد مثلا جاب شفشة عصير عمال يشرب يقول لك أنا ناسي، لكن شرب مرة. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. واحد يتوضأ ووضع الماء في خيشومه ثم دخل الماء، لا حرج أيضا في هذا لأنه رغما عنه. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. واحد فتح بقه جت الدبامة راح تدخل، هو بلعها أيضا، لا حرج في هذا لأن هذا رغما عنه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وكان عطاء يقول أيضا: لا يكون هذا أبدا. يعني هذا القول أيضا مردود، إذ يستحي الإنسان يأتي شهوته ويكون ناسيا ويجمع زوجه ناسا، هذا أمور بعيدة جدا أيضا، إنما تنبئ عن غفلة القلب. ولكن يعني هؤلاء الذين يقولون من باب تضبيط الأمر الشرعي النسيان، لكن النسيان له تعريف وله درجات. فكون الإنسان ينسى يعني لحظة من الوقت هذا نسيان، لكن ظل عبادة كاملة غافلا عنها مدة من الزمان هذه غفلة في القلب يحاسب عليها. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو العيشي قال حدثنا هشام وهو هشام بن حسان الأزدي قال حدثنا ابن سيرين وهو محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فلما هذا يعني رغما عنه، وقلنا شريطة أن يكون القلب متيقن يعني فعلا النسيان حقيقي. طب هل أنتم فاهمين قصدي من النسيان الحقيقي والغفلة؟ الكل فاهم؟ محدش فاهم. بالنسبة هناك فرق بين عبادة العالم وعبادة العام. العام إلى بعد عنده مجرد عادة، ركزوا معي في هذا. فهناك فرق بين النسيان وبين الغفلة، ولديك فرق بين عبادة العالم وعبادة العام. العام بيأخذ العبادة على أنها عادة، ولذلك تراه دائما غافل يؤديها بلا تيقظ في القلب، ولذلك فرق، وربما لا تقبل بالمرة. يعني لو إنسان دخل المسجد وصلى، ركزوا معي في هذا، دخل المسجد وصلى، بدأ مع الإمام الله أكبر واستمر في الصلاة ثم خرج وما عقل من صلاته شيئا، يعني القلب كان غافل مشغول، هذه الصلاة لا تكتب إطلاقا. قد ينجيه الله يعني ببعض القصد أو ببعض النية، لكن الله أعلم لو مات على هذا على هذه الحالة ما أظن تقبل منه صلاة. وهذه مهمة جدا جدا، ان لابد من امرين عظيمين جدا، النية مع الفعل، لا يكفي الفعل فقط، والنية ايضا درجات، يقظة القلب درجات. ولذلك قد يكون فرق بين عبادة الصحابة ومن بعدهم كما بين السماء والأرض بقدر ما يجتمع في القلب من العبادة وتوجه القلب إلى الله عز وجل تقوم العبادة. لكن هذا الذي يؤدي العبادة مجرد رتم ثابت، مجرد دخل المسجد صام مع الناس يصومون هكذا لا يشعر أنه صائم، القلب غافل، هذه بعيدة. وعلى هذا أقول إن توجه هذا الأمر أيضا حالة يعني خرم عبادة كالصيام أو غيره هذه مهمة جدا أيضا. فلو أنه أكل بهذه الغفلة هذا لا نقول أنه طعم الله وسقاه أو نسي. كذلك في الصلاة ممكن بعض الناس في الصلاة يأتي بأشياء وبحركات معينة قد تبطل الصلاة، بخلاف من أتى هذه الحركات على سبيل العفو. إذن هنا قضية مهمة جدا جدا، وهي نركز فيها استحضار القلب حال العبادة، قلب يكون حي. تقول لي أجيبها دي إزاي؟ هتحتاج مجهد، وإلا هتيجي يوم القيامة تجد إيه؟ كل مفلس، ما في شيء، عندك مشكلة داخلية مشكلة خارجية، دخلت المسجد راحت منك، لأن القلب ما فيقرب بقدر ما تعقل. طبعا ممكن يعني الإنسان لما بيجاهد وعنده مشاكل وغيره وغيره ممكن ينال من الصلاة النصف، ممكن الربع، ممكن السدس، ممكن العشر، المهم ليس لك من عبادتك إلا ما استحضر فيها القلب، توجه القلب. وهذا أمور يعني للأسف الشديد الكثير يغفل عنها، حتى كثير من الملتزمين لا يركز في هذا. ولذلك المفروض الإنسان لأي عبادة يتهيأ لها، صلاة يبقى لابد يعد نفسه في طهارة، وضوء، إتيان المسجد واحتساب الخطى، استحضار القلب، تبكير للمسجد، نوافل، يهيئ نفسه، يهيئ نفسه. كما أي إنسان مثلا بيحاول يأكل في إناء، الإناء وسخ من الداخل، في أوساخ لابد أن يغسله، ما أظنه يأكل فيها كذا. نفس القضية، هذه الصوارف إن لم تصرفها أفسدت هذه العبادة التي أنت دخلت فيها. إلى غيرها من الأشياء، واحد راح يزور أخي له في الله مريض، زاروا على سبيل العادة، زاروا على سبيل التجمل إلى غيره، تبع جنازة ما تبعها إلا إنه ابن فلان وعلان وإيه وتجملات، كل هذا منفي تماما. القاعدة العظيمة، إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر بالنيات، قصد القلب، قلب نفسه يتوجه لهذا القلب. وذلك إنسان دائما يوقف قلبه في أي عبادة من العبادات. فنفس القضية هذا يقع على باقي الحج، عبادة عظيمة جدا، عبادة عظيمة جدا جدا، وقد يذهب إلى الحج ويعود بلا حج. ولذلك حينما مثلا نذكر في أحاديث الخوارم هذه، وقد قيل العلم وعلم دائم، واحد طول عمره عالم والناس كلها بتصفر له، طول عمره عالم له وضع له مكان، ماذا عملت؟ انت عملت ايه؟ انا ده انا ما شاء الله حفظت القرآن واتقنته، تعلمت العلم واتقنته، كنت معلم الناس، كنت يعني رمز من الرموز، كذبت. وقال هذا الرب سبحانه وتعالى الذي اعلم بقلبي، انما تعلمت ليقال معلم، قرأت ليقال قارئ. اذن هذه الخفايا وهذه الخبايا أصل في سير العبد. وزي كان زمان العلماء لما بيتكلموا بيقول لك مش عارف أكل ناسيا مش عارف إيه والكلام ده، كانوا بيخاطبوا أقوام عندهم دين في حياة في القلب. ولذلك أذكر الآن يعني الآن حتى بعض الفتاوى اللي كثير من أهل العلم بينزلها كما أنزلها من سبق، أرى والله أعلم إن تحتاج إلى مراجعات. لما يجي لك واحد مثلا يقول لك هو تحديد الناس لحرام ولا حلال، والعزل حرام ولا حلال، إلى هذه الأشياء مثلا هل نقول الدين الآن كالدين سابقا؟ لا والله، يعني المرأة ربما يعني بقليل من التعب، تقول لك أصلا أنا بتعب في الحمل والولادة، طيب أين أجرها؟ أين ثوابها؟ أين قربها من الله عز وجل؟ تقول لك أصل مش عارف الولد ما عرفش مين، علل عليلة لم تكن عند من سبق. ولذلك يعني هذه الفتاوى لابد نحن نوقفها. يعني مثلا لو أوقفنا المرأة على الأجر العظيم قلنا لا يا أمة الله أنك أنقص الله عنك ممكن نقول ثلثي التكاليف التي على الرجل، لأن ملك إلا الثلث فقط، اجمع كده كل التكاليف التي كلفت بها المرأة والتكاليف التي كلف بها الرجل من جمع وجماعات وجهاد وزيارات وعيادات مريض إلى غيره، حقوق كثيرة جدا وإنفاق وسعي و هتجد المرأة يصل لها دون الربع. لماذا؟ ولها أجر عظيم جدا، وهو قضية إيه؟ الحمل والولادة وهذه الأشياء. وربنا قال هذا، حملته أمه وهما على وهم. بل الأعظم من هذا أن المرأة يقول لك أصل هي مريضة ضعيفة. طيب هي لو كانت المرأة صادقة ذات دين هتحتسب الأجر، لأنها لو ماتت حال النفاس ماتت شهيدة، والحديث مشهور ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل. المبطون شهيد، الغريق شهيد، الذي يموت بالهدم شهيد. وصل إلى أن قال والمرأة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، يعني المرأة ماتت في النفاس شهيدة، يعني زي شهيد المعركة سواء بسواء. إذن هذه أجور عظيمة جدا. لما نيجي نقعد نفسي بقى ولا لا، بل واحدة بتحدد الناس، جابت ولد تقول لك كفاية عليا، بنت تقول لك كفاية عليا، عندي ولدين هم دول. هذه الأشياء التي سادت بين المسلمين. الخطاب الآن خطاب أقوام قلوبهم غافلة، الدين رقيق. ولذلك أرى والله أعلم أن دائما الإنسان يحاول يركز في قضايا القلوب لأصل، والزجر أقرب من الرخص. لكن أنا لما هديله كده الأمر مفتوح يقعنا في مهالك ويقعنا في مضائق، فلا بد ان احنا نعظم امر الله عز وجل، حتى بالذات عند العوام اللي هم من الملتزمين ايضا، انه ملتزم من العوام. فالانسان لابد ان هو يعني يتقي الله في هذه الجزئيه. فكما قلنا قضيه النسيان هذه قضيه دقيقه، كل انسان يكون عنده هوى، ممكن الانسان يكون في نفس شيء في الداخل يهلكه، كل هذا نسيان. فلا بد ان احنا نبين هذا الأمر الذي هو موجود. فقال هنا إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. أما بالنسبة للجماع هذه فلا دليل عليها قط، لا من قريب ولا من بعيد. قال باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنب. قوله السواك الرطب واليابس للصائم يجوز أو لا يجوز؟ وهل هناك فرق بين الرطب وبين اليابس؟ لأن الرطب له طعم ومزازة في الفم، واليابس قد يكون ليس فيه طعم أم لا. قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت سلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. النبي سلم كان يستاك في الصيام، والحديث فيما قالوا ذلك ساقوا بصيغة التمرير. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، وليس في هذا خرم ولا استثناء، على أي وقت وفي أي زمان جاز السواك وخاصة عند الوضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي وسلم ولم يخص الصائم من غيره، يعني لو كان هناك منع كما قالت الشافعية بأنه إلى منتصف النهار ثم يمتنع، لو هناك دليل أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة من الطهور، إذن هو طاهر يطهر الفم ويرضي الرب، وعلى هذا الإنسان يكثر منه. ولكن الإكثار من السواك أيضا له حد، لأن البعض مسك السواك عمال على بطال، يعني السواك يعني له أداب، منها مثلا حالة تغير الفم، حالة الوضوء، حالة الصلاة، حالة دخول البيت، حالة قراءة القرآن. لكن واحد مسكه ببقه كده وعمال طول ما هو ماشي عمال ايه يخوف الناس، فهذا يحتاج الى ضبط. وايضا بالنسبة هل السواك لليمين او اليسار، ايضا هذا في خلاف، قيل اليمين في حال العبادات حال التنظيف، اليسار لكن الاصل والاولى به اليمين. وقال عطاء: وقتادة يبتلع ريقه بعدما يتسوق بلع ريقه، ما فيش مشكلة، لا يمنع من بلع الريق سواء كان رطب أو كان يابس. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن الجبلة قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك المروزي، وعبدان أيضا مروزي قال: أخبرنا معمر وهو معمر ابن راشد الأزهري قال: حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد، وهو حد يعرفه الليثي، عن حمران ابن أبان قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنفر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. يبقى لم يخرم لا في رمضان ولا في غير إيه؟ رمضان. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء. ودي قضية مهمة جدا. يبقى قلنا هنا العبادة، أي عبادة يلزمها إيه؟ استحضار القلب. ممكن الإنسان ينسى وبيصلي كده، ممكن يسرح ما فيش مشكلة، ممكن ينسى لا حرج، لكن أن يكون قلبه غافل دي مهمة جدا، لأن هذه أبيدة الأوابد ومن أعظم المصائب على العبد أن يرى نفسه قلبه غافل، كلما يدخل في العبادة محجوب وبعيد، فلا حدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم جدا في هذه العبادة اللي حتى إيه نافلة ركعتان فقط، سنة من السنن. كيف بالفريضة التي من ركز فيها خرج منها مغفور الذنب مجبور الخاطر راضيا عنه الرب سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.